الرحمن الرحيم، ربي يسره أعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابك الكريم. اللهم اجعلنا من الفائزين على مائدة العشر الأواخر يا رب العالمين. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء العشرين بعد المئتين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 40 بعد 100 من سورة البقرة. يقول الله تعالى فيها، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. وكما تعودنا، نقرأ بداية قول المصنفين للمختصر، ثم نشرع بعد ذلك في استخراج الفوائد من الآية. قال المصنفون: أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل أيها النبي مجيبا إياهم: أأنتم أعلم أم الله؟ فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا، لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل، وعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسله، وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم. ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كفعل أهل الكتاب. وليس الله بغافل عن أعمالكم وسيجازيكم عليها. هذا كلام المصنفين في تفسير هذه الآية. والآن نقف بشيء من البيان والتفصيل مع هذه الآية. الله تعالى يعرض هذه الدعوة الكاذبة لأهل الكتاب في باب المحاجة. ما زلنا مع محاجة أهل الكتاب بالباطل، فهم زعموا كذباً أن نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل، ونبي الله إسحاق، ونبي الله يعقوب، ثم الأنبياء من أبناء يعقوب، وهم الأسباط، لأن الأسباط هم أبناء يعقوب، إخوة يوسف عليه السلام. فزعموا أن هؤلاء الأنبياء المذكورين كانوا هودا أو نصارى. سبحان الله، كيف كانوا هودا أو نصارى واليهودية ما أنزلت بعد، أي التوراة والإنجيل ما أنزل بعد، لأن التوراة أنزلت على موسى، موسى جاء بعد هؤلاء جميعا، كذلك الإنجيل نزل على نبي الله عيسى، وعيسى جاء من بعد موسى. فكيف تزعمون هذه الفرية العجيبة وهذا الكذب الظاهر؟ لذلك كان الرب أمر الله نبيه أن يجيبهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ هكذا تكون المحجة، من الأعلم الآن، أنتم أم الله الخالق الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل؟ في موضع آخر قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم أبو الأنبياء، ملته الحنيفية السمحة، والحنيفية أي الميل عن الباطل إلى الحق. فإبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية أي الإسلام. ومعلوم أن جميع الأنبياء دينهم الإسلام، إنما الشرائع مختلفة. شريعة موسى التوراة ما أنزلت بعد، عشان يزعمون أن إبراهيم كان على شريعة موسى. شريعة عيسى الإنجيل. فإذا هي دعوة كاذبة، أن تزعموا كذبا وزورا وبهتانا أن هؤلاء الأنبياء كانوا على شريعة موسى أو شريعة عيسى عليهم الصلاة وأزكى التسليم، لأنه باختصار موسى جاء من بعد وعيسى جاء من بعد. إذن إما أن تكونوا أنتم الأعلم، أم أن يكون الله هو العليم جل وعلا. طبعا الجواب واضح، أنهم كذبة وأنهم مفترون. فهذه فائدة مهمة في باب المحاجة بالمسلمات والأمور الثابتة، فدلل على كذبهم بالأمر الثابت أن إبراهيم كان قبل موسى، وكذلك كان قبل عيسى، فالأمر واضح جلي. فهذه فائدة مهمة من الآية، وفيها بيان الرد على أهل الكذب بما يدحض دعواهم الباطلة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أعظم الناس ظلما الذين يكتمون شهادة ثابتة جاءتهم من ربهم جل وعلا، ولذلك أهل الكتاب هم أظلم الناس من اليهود والنصارى، لأنهم كتموا الحق الثابت، كتموا الحق الثابت، كتبهم أخبرتهم بنبي آخر الزمان فكذبوا وكفروا به وحاربوا ونقضوا العهد معه. فهذا دليل الجور والظلم، عليكم السلام. فالحق الثابت إذا أنكر كان المنكر أشد الناس ظلما، لذا قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فأظلم الناس هم أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق والتلون، لأنهم كتموا الحق الثابت، كتموا الحق الثابت، فهو جلي واضح لا يحتاج إلى تدليل. فمن أنكر الرب هذا من أظلم الناس. لذلك في وصية لقمان لولده قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ليه؟ لأنه كتم الحق الواضح، ترك المستحق للعبادة وصرف العبادة لغيره، كعبدة الوثن يسجدون للحجر من دون الله، سبحان الله، والسجود عبادة لا تكون إلا لمستحق، والمستحق هو الخالق المالك المدبر، ألا له الخلق والأمر. فإذا ما صرفت الحق لغير مستحق وقعت في الظلم الكبير. وعلى شاكلة عبدة الأوثان في واقعنا المعاصر عباد القبور الذين يفزعون بحوائجهم لمن لا يملك من الأموات، حتى وإن كان الأموات من الصالحين أو من الأنبياء أو الأولياء، بالموت انقطع العمل. فلا يجوز أن تطلب من ميت حتى وإن كان الميت نبيا أو رسولا، فما بالك بمن دون الأنبياء. وهذا ما أصر له عمر رضي الله عن عمر كما ذكرنا كثيرا في هذا الباب، عندما أكدبت الأرض في زمن عمر وقل قطر السماء، وخرج عمر للاستسقاء بالصحابة، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء، فلقب العباس عم النبي بساقي الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. فقولة عمر هنا تبين العقيدة الواضحة: كنا نستسقي بنبينا، ومعنى نستسقي أي نطلب سقي السماء بدعاء النبي، يعني النبي يدعو لنا فينزل المطر في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا وارد في الصحاح عندما كان في يوم الجمعة على منبره عليه الصلاة والسلام تسليم، ودخل صحابي من باب المسجد قبالة المنبر: يا رسول الله، أكدبت الأرض وقل القطر، فادعو الله لنا. فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه، وسأل الله السقي. قال الراوي: فتجمعت السحب وكانت السماء صحوة وأفرغت ماءها على مدينة رسول الله. استمر المطر لمدة أسبوع تقريبا، في الجمعة التي بعد النبي على منبره قيل نفس الرجل دخل أو غيره من باب المسجد قبالة المنبر، قال: يا رسول الله، هلك الزرع والضر، كثرة نزول المطر الأرض خلاص هتخرب والثمار هتموت، فادعو الله لنا. فرفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام تسليم وقال: اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. إذن هذا معنى كنا نستسقي بنبينا، أي نطلب منه الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: أما وقد مات، خلاص انتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة، إذن لا يجوز أن نستسقي به الآن عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق وسيد الخلق وخاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فلماذا عدل عمر؟ لبيان المعتقد الصحيح أنه لا يطلب من ميت بل يدعى للميت. ولذلك عندما نذهب إلى المسجد النبوي للصلاة من الأدب بنسلم على النبي، والسلام يعني طلب الثناء من الله على النبي، يعني دعاء. فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أي يا رب نسألك أن تثني على نبيك في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجز نبينا عنا خيرا. ثم من الأدب ننتقل فنسلم على أبي بكر الصديق بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صديق هذه الأمة يا ثاني اثنين، ونذكر مناقبه وندعو له. ثم من الأدب ننتقل للقبر الثالث، قبر عمر رضي الله عنه، عمر، فنسلم على عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فاروق هذه الأمة، يا من كنت نصرا وفتحا، وندعو له ثم ننصر. لا يجوز أن نطلب من نبينا شيئا الآن. ليه؟ إلى الرفيق الأعلى الآن لا يجوز، لكن نسلم عليه، ترد عليه روح فيرد السلام كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن يستغاث به خلاص، يطلب منه خلاص انتهت القضية، في حياته يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام، بعد موته انتهت القضية. لذلك قال عمر: إن كنا نستسقي بنبينا، أي في حياته، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. ادعو يا عباس، فصلوا صلاة الاستسقاء ودعا العباس بنزول الغيث، فنزل الغيث بأمر الله تعالى، فلقب العباس بساق الحرمين. فهنا هذا هو المعتقد الصحيح، لا يجوز مطلقا أن تذهب إلى ضريح من مات وتسأله أو تستغيث به أو تطلب منه الشفاء، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإذا مرضت فهو يشفين، الشافي هو الله عز وجل. خدعوا العوام والبسطاء فجعلوهم يشدون الرحال إلى الأضرحة، مع أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا المسجد النبوي في المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. عندنا مثلا أهل مصر يأتي من جنوب مصر من صعيدها يشد الرحال إلى البادية، وجايب الحاجات، وخدعوهم فقالوا الولد مريض، زوروا الأولياء، فيشد الرحال بين القبور والأضرحة، وتركوا الطب والاستشفاء بالقرآن وراحوا للأموات. وبعدين يقول لك لا ده عادي ده، ويطلبوا المدد، ويجي لك واحد معمم منهم يقول لك ما فيهاش حاجة طلب المدد من الميت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الخذلان؟ وما هذا الباطل؟ وما هذا ما هذه الشركيات والبدع؟ أمر جلل. فعكفوا على قبور الأب، وهذا ما يريده أعداء الإسلام، يريدون لهذا الفكر الضال أن ينتشر. ليه؟ لأنه إسلام بلا أحكام، إسلام لا يعرف الضوابط ولا يعرف الأحكام ولا يعرف نصرة دين ولا يعرف حرص على بيضة الإسلام والمسلمين، دروشة وخداع وأكل وشرب ورقص ودخول للمعازف داخل المساجد، هذا ما يريدونه، أفسدوا وما أصلح. وتجدهم حربا على أهل الحق، وده سنة ربنا في خلقه، صراع بين حق وباطل، بين سنة وبدع، تجد أهل البدع دائما أبدا حربا على أهل الحق، بل يكفرونهم ويفسقونهم ويجهلونهم، ودي المصيبة. نقول إن الحق أبلش والباطل لجلج. قال تعالى في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعاء ارجع لربك مباشرة، لا البدوي ولا سيدي فلان ولا السيدة فلان، خلاص دول أموات ندعو لهم، فإن كانوا من الصالحين فالله يتولى الصالحين. إنما نروح نطلب منهم؟ لا، والعجيب بيعتقد العوام تروح للسيدة زينب: حلفتك بالله يا سيدة. طب ما تروح لله على طول، دي حلفتك بالله، حلفتك بالله يا سيدة تخفي ترجعي لي زوجي. السيدة اللي هترجع لك زوجك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما حكى بعضهم قصة من واقع الحياة عشان نعرف مدى الضلال اللي بيصل له البعض. يقول لك واحد من هؤلاء التراويش القبوريون زعل مع الزوجة وأصبح بينهما الهجر، هي بغرفة وهو بغرفة، فتعب من الهجر وهي كمان تعبت بس ما بتظهرش. فيعمل ايه صاحبنا بقى الدرويش؟ دخل الغرفة بتاعته بالليل: يا سيدة زينب. لما يقول يا رب رجعي هادي، هي روح لدرويشة زيه، فسمعها من الغرفة التانية. فراحت عاملة نفسها ماشية وهي نايمة، فراحت خبطة الباب بكتفها ودخلت له: ما تزقنيش يا ام هاشم. يا بنت الايه؟ ام هاشم بتزقك برضه؟ فشوف وصل الدجل لغاية فين؟ قال: ما تزقنيش يا ام هاشم، وهي اصلا بتموت على الفراق. طبعا هذا نسأل الله السلامة يعني. وصدق الله إذ يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي عاقل هذا الذي يرى هذه المشاهد ويعتقد أنها الدين؟ يجد مشايخ قاعدين في المساجد بالمعازف ويطبلوا ويرقص. أي دين هذا؟ أهذا دين يقبل؟ وهذا ما يصدر للغرب تنفيرا من الإسلام. يعني دايما يصدروا للغرب إيه؟ الصوفية دول هم يترقصون ويتنجزون في المساجد، يقول لك هو ده الإسلام. عايزين تبقوا كده مجانين كده؟ هو ده الإسلام. فيصدروا الصورة القبيحة دي، وهذا ليس الإسلام. ويجيب لك الشيخ اللي قاعد والدراويش حوالي منه بيتكهربوا منه، ويتكهرب ويروح يمسك ايده ويتنطط ويترمي على الأرض. هو ده الإسلام يا جماعة؟ هذا هو الإسلام؟ وطبعا ايه، كله بيرمي البياض بقى، تجد النزول نازلة على الشيخ، كله يروح يتكهرب منه، ياخد فولت كده عالي يرمي له الفلوس. والشيخ طبعا عايم في بحر من الأموال، وطول ما المغفلين كتير النصابين بخير. شوف كده النذور اللي بتروح للأضرحة دي ملايين ومليارات من الأموال. طبعا انت عشان تقول دي بدع فانت بتقفل عليهم السبوبة، ده بيزنس وانت مش دريان بحاجة خالص. نسأل الله السلام. وموالد ورقص واختلاط وفجور وزنا وسرقة، ويقول لك هو ده الإسلام. أي عاقل هذا الذي يرى أن هذا دين؟ مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، والله مصيبة كبيرة كبيرة جدا. وكلما نهض مجدد يدعو إلى السنن ويحارب البدع كفروه واعتقلوه. يا رب سلم. شوف كده العلماء على مدار التاريخ، علماء التجديد والعودة للنبع الصافي للإسلام، شوف مدى الاضطهاد له. إنما هؤلاء طبعا لهم المناصب والوجهات والأموال. نسأل الله سلم. حتى من ضمن الطرق الجديدة الكركرية دي عندكم في المغرب يا محمد، الشيخ كركر، وكل واحد مكركر لابس لك ثوب 200 لون كركري، والكركري اللي يرقص يتنطط ويرقصه. ويا اخي سبحان الله، دول فاقوا الغرب في الرقص. يعني لا تقول لي بقى موسيقى الراب ولا غيره، دول عيال عيال ايه بيترقصوا يا سبحان، ولا رقص شرقي ولا بقى. خلاص انتهت القضية. باسم ايه بقى؟ الدين. الدين بقى رقص. مش بعيد بقى بكره كده يدخلوا كمان الاورج والبيانو، ويجيب لك واد بتاع المهرجانات يغني له في المساجد. وده هيحصل. ما هي خطوات، هي خطوات للشيطان والعياذ بالله. ما هو مبروك عطية الان بيقعد مع الرقصات، بعد ما كان بيتكلم في الدين بيقعد مع شاكوش واخوات شاكوش بتوع المهرجانات. هكذا هي، فتزل قدم بعد ثبوتها. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. البدع، خرافات، الأباطيل. فأصبح الإسلام فريسة سهلة لأعداء الإسلام بسبب هؤلاء من البطلة، إما صوفية وإما روافض، دول يضربوا بعض بالسكاكين والجنازير ودماء وسواد ولطم وصوات، وهو ده الإسلام اللي بيصدر للغرب عشان يبعدوا الناس عن الدين. أو صوفية بتوع الأكل والشرب والرقص والموالد والطواف حوالين الأضرحة، هو ده اللي بيصدروه للناس. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وضاعت الأمة إلا من رحم ربي وعصر. فلا يجوز المكث عند القبور طائفين، لأن الطواف عبادة، والطواف لا يكون إلا حول البيت، واللي الطواف بالبيت العتيق، ودي عبادة، إذا نقلت من مكانها أصبحت شركا والعياذ بالله. والتقبيل عبادة للحجر الأسود فقط، مش للعتبات ولا للمقامات والأضرحة، دي عباد يقبل العتبة. أي عتبة؟ ودي حتة رخامة عاملها فلان وعلان، ويقبل النحاس حوالين الطريق ويتمسح بجسمه يا رجل كأنه عنده جرب. يا ابني ايه علاقة تمسحك بهذا؟ يقول لك باخد البركة، بركة. فأصبحت العقائد باهتة ضائعة مع هؤلاء، نسأل الله السلام. فهو نفس منهج الجاهلية الأولى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، دول هم برضه بيقولوا كده، دول وسائط بيننا وبين ربنا الأولياء، نفس المنهج الباطل. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا، ما هي نفس المنهج الكفري الشركي والعياذ بالله. وللأسف بقى تجد من يضللهم في ذلك، وطبعا لأن معظم من يحضر لهم من الجهلاء الذين لا يقرؤون ولا يتبينون، فبيصدقوا أي حاجة بتقال له، زي أحد المعتوهين منهم من دعاتهم، يقول لك سألني سائل، ماشي يا سيدي، عن قضية الطرق دي والطريقة، قلت يا ولدي هذه هي الإسلام بنص القرآن. بنص القرآن؟ نعم. طب هات يا فقيه زمانك ويا عالم أمتك، هل سورة الفاتحة اللي بنقرأها في كل ركعة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، أهو الصراط يعني الطريقة أو الطريق. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، والله العام ده مصيبة. فالصراط المستقيم يعني طريقتكم؟ قال نعم. فاحنا بحثنا عن الصراط المستقيم اللي هو صراط الذين أنعم الله عليهم، اللي هو طريق الأنبياء والأولياء بنص القرآن، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك طريق. يبقى الطريق والطرق، تخيل جاءك ببلية عجيبة، حرف القرآن وكذب الرحمن علشان يلوى أعناق النص ليدلس على الناس إن الإسلام هو في الطرق دي، الطرق والكباري دي. نسأل الله السلام. فإذا عباد القبور عليهم أن يستفيقوا من موات قلوبهم ومن الغفلة التي فيه. أما المنتفعون الذين يريدون أن يبقى هذا، نقول إن دنياكم ذاهبة، عملوا زي بتوع الخمس من الروافض، فدول كمان عايشين في القصور، فهو حريص على الدنيا، فلازم يدلس ويكذب عشان يفضل الناس كده في العمى. وطبعا طول ما الناس في العمى الجيوب مليان والقصور كثيرة والوجهات أكثر والمناصب أكثر، هو من مصلحته أن يبقى الوضع على هو، لكن ما يقدرش يقول لك إن ده، سبحان الله. نسأل الله السلام. فماذا يقول لربي غدا من شم ريح العلم زعم، وتلاقي عمته 3 متر ويدعو للتصوف الباطل البدعي، بدل ما يلجأ لقول ربي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني.
ويقرأ حديث نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيتقي الله ويعود إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. لكنها الدنيا إيه؟ الدنيا حلوة خضرة، هكذا وصفها النبي، حلوة خضرة. لما يكون عايش بين الملايين يا سيدي، آخرة إيه اللي يفكر فيها؟ والذين إيه اللي يفكر فيه؟ هي دي المصيبة، الدنيا، الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات، نسأل الله السلام. فإذا المشركون بالأمس عبدوا الحجر، ومشركون اليوم عكفوا عند القبور، طائفين مستغيثين يطلبون الشفاء والمدد من أموات في موالد راقصة ماجنة صاخبة في الموالد. يا سلام، كل أنواع المخدرات وكل أنواع الفواحش والرقص والغناء باسم المديح، بيمدح في سيدنا النبي والنبي براء منهم ومن بدعهم المضلة، نسأل الله السلام. طب احنا بنحكم على الأعمال لكن ما بنحكمش على الأشخاص، لأن تكفير المعين لابد من إقامة حجة وبيان محجة وتوافر شروط وانتفاء موانع. احنا بنتكلم على الأقوال والأفعال، فينبه على هذا اللي هو المطلق، فعل هذا من أفعال الشرك والقول هذا من أقوال الشرك، وهكذا. إنما الفاعل لابد من إقامة إيش؟ الحجة عليه. قد يكون جاهلا فيعذر بجهله، أو متأولا عنده شبهة فلابد أن تزال الشبهة، أو مخطئا أو مكرها، عندنا شروط وموانع. فهذا الذي أنكر الحق الواضح و سجد لحجر أو لصنم أو لوثن، هذا من أظلم الناس. أهل البدع هؤلاء من أظلم الناس، تركوا السنن الواضحة البينة ولجأوا للبدع والخرافات والأساطير. وقس على ذلك بقى لما يقول قائلهم: ده الطلب مني إن أنا أشوف النبي في اليقظة وأنا رفضت، وهل يرى النبي يقظة بعد موته؟ يا مجنون يا مجنون، قال قلت ازاي اعيش بعد ما اشوف النبي؟ ما شاء الله عليك، الناس بتتمنى ان تراه رؤيه مناميه، وده قال طلب منه يشوف اليقظه ورفض، ما شاء الله على الورع. وده بكذب من اقطابهم يسري جاطر. الجنون فنون، الجنون فنون. قال وقال النبي ما قال لك اكشفها يا يسري، اكشف يا عم يسري، اكشف يا عم يسري، اكشف الباطل يا عم يسر. وهل تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات؟ الدين اكتمل يا عم يسر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هداك الله يا عم يسر، هداك الله من العمل، فكم أضللت من عباد الله من بسطاء وعوام. مصيبة كبيرة جدا، قال اكشفها يا يسر، اكشف البدع يا يسر، خلاص بقى خلي الناس تضل. في زمن القابض على الدين كالقابض على الجمر، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ودول بيسموا أسياد دول، وعامل الطريقة اليسرية في الأذكار، وبيعملوا له عيد ميلاد لسيدي يسري جبر. إيه يا عم يسري وفي عيد ميلاد؟ إيه يا عم يسري في إيه؟ ما تصحى بقى وتفوق، كفاية كده، أنت كبرت، أنت كبرت خلاص، انظر للآخرة بقى. نسأل الله السلام. فإذا يا إخوة، الجنون فنون، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. وباختصار كما قال شيخ الإسلام عن هؤلاء من أهل الرأي، قال هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي، عجز عن العلم فبدأوا للمكاشفات ويأخذون الأحكام من الرؤى والمنامات. وعلى قول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي، مش محتاج بقى مش محتاج لدين ولا شريعة بقى، خلاص الرجل بقى بيجي له الوحي بقى على القلب على طول، هو موصول بقى، لا مش محتاج دين. ايه بقى اللي سيب كنتم من الحاجات الظاهرة دي، ده احنا بقى بتوع الحقائق، احنا بتوع علم المكاشفات، كما قال قائلهم: العلوم بحور وقف الأنبياء على شطآنها وخضناها نحن. يعني الأنبياء خافوا يدخلوا بحر العلم، وقفوا على الشط بس، خدوا القليل منه بس. الأنبياء اللي ربنا أرسلهم بالوحي، الأولياء دول بقى اللي هم مسمين نفسهم أولياء، هم دول بقى اللي خاضوا إيه جوه البحر وجاب لك العلم. لذلك معتقد هؤلاء الفسقة أن الولي يقدم على النبي، لكن عندهم التقية فهو عند الولي أفضل من النبي، كحال الروافض قدموا أئمتهم على الأنبياء والرسل وجعلوا لهم عصمة، فهي يعني باطل يخرج من مشكاة واحدة الروافض والصوفية، بل الصوفية بوابة الرافض، نسأل الله السلام. لذلك لابد أن نحرص على العلم يا إخوة الشرعي، نحرص على إحياء السنن في زمن كثرت فيه البدع، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. لذلك قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أعظم الناس ظلما من يكتمون الحق الواضح الثابت. قال: وما الله بغافل عما تعملون. هذا وعيد شديد، وعيد شديد، والله عز وجل يحصي أعمالكم ويحاسبكم على فعالكم وأقوالكم، فلابد أن تخشوه سبحانه جل وعلا، فهو الذي يحاسبنا على ما قدمنا وأخرنا، على ما أعللنا وما أسررنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، فلا بد أن نخشى. فهنا وعد ووعيد، وعد لأهل الإيمان الصادقين أن الله يحصي أعمالكم فاطمئنوا فسوف تكون لكم المنازل العلى، ووعيد للغافلين للمعاندين أن الله تعالى سيجازيهم على قبح أعمالهم، فهناك جنة وهناك نار. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. نعم. الأخوات من فضلكن أعطونا الأغراض للمطبخ، بارك الله فيكم. أخونا مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام وبركاته. الله يشفيك. آمين. آمين يا رب. سؤال: حكم إذا قلنا بجاه النبي وندعي وكمان نقول بجاه كل من عنده جاه، هذا كله شرك، هذا كله من الشرك، لا يجوز سؤال الله بجاه النبي، والوارد في هذا باطل لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والتسليم، فلا يجوز أن تسأل ربك بجاه مخلوق من مخلوقين، بل سل ربك باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، سل ربك بأسماء الحسنى فهو القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سل ربك بعملك الصالح: اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك أن تغفر لي، أن ترحمني، أن تفرج كربي، لأن التوسل بالعمل الصالح وسيلة شرعية. إذن بدعائك بأسماء ربك بعملك الصالح، توجه إلى ربك بعملك الصالح. في حديث الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار، فدخلوا من حضرة صخرة فسدت عليهم الباب، كل دعا بعمل صالح ابتغى به وجه ربه فانفرجت الصخرة. فلك أن تسأل ربك بعملك الصالح بإيمانك، إنما بجاه النبي فلا، بجاه سيدي فلان فلا، هذا كله من الشركيات. ابنتنا منى تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. قرأت أن المقاطعة ليست واجبة ولا يجب علينا إلزام أحد بها، ولكن والله بسبب الذي يحصل في فلسطين لا أستطيع تمالك نفسي عندما أرى أحدا من المسلمين يشتري منتجات المقاطعة. يا ابنتي، قال الإمام مالك عن حكم البيع والشراء مع العدو المحارب المقاتل في زمن الحرب، قال: يحرم، يحرم، لأنه يتقوى به على قتال المسلمين. إذن في ظل الحروب والمعارك الدامية لابد من قطيعة الأعداء وكل منتجاتهم. وطبعا بنفرق في قضية المقاطعة بين الضروري والواجب والحاجي اللي هو التحسيني، عفوا. طبعا ما ينفعش نقاطع في الضرورات وإلا يهلك الناس. يعني مثلا بعض المنتجات زي الخبز، والخبز بإيد غيرنا. يعني الآن كثير من بلاد المسلمين القمح بياخدوه من دول الغرب، وممنوعين يزرعوا القمح في بلادهم باتفاقيات مجرمة. في الحالة دي لو قلنا نقاطع الخبز الناس تموت وتهلك. فما ينفعش مقاطعة فين؟ في الضرورات. إنما يتصور يا بنت المقاطعة في التحسينيات زي منتجات المشروبات دي، هي أصلا مضرة، نبعد عن ده خالص. بعض أنواع الجبن، بعض أنواع الألبان، الكلام ده كله يترك. ليه؟ لأنه بيقوي الأعداء على المسلمين، فينبغي أن نترك ذلك رحمة بالأمة ورفعا للحرج. فعليك أن تنصحي وتذكري يا ابنتي. ابنتنا سندس تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أصابني فطور في العبادة بعد أن كنت ملتزم. احنا أجبنا السؤال ده قبل كده يا أبو يونس، أجبنا فيه، جالنا نفس السؤال بنفس الكلمات، وأجبناه الدرس قبل الماضي تقريبا بالتفصيل. فقلت إن الفطور يعني الكسل والتراخي بعد قوة، هو علامة صحة، فلا يفطر إلا من كان قويا. فنقول علاج الفطور: أولا مجالس العلم التي تذكر بالله عز وجل وترفع الهمة، كذلك الصحبة الصالحة المذكرة، إن كسل المرء ذكره أخوه، كذلك الدعاء، أكثري من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كذلك الكثرة، الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فتزيل الهموم وتكون سبب في مغفرة الذنب، كذلك كثرة تلاوة القرآن بخشوع، فكثرة التلاوة تعين على التذكر، وهكذا. فنسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات على الحق. ابنتنا ثقتي برب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل، هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟ متغيرة ومتنقلة، تتنقل بين الأيام والليالي. على هذا نقول: على المسلم والمسلمة أن يغتنم العشر جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو كانت ليلة القدر مخفية في العام كله لقمت العام كله لإدراكها، فما بالكم إن كانت في عشر فقط. يعني شوف هنا الحرص على اغتنامها. فإذا هم عشر ليالي، نغتنم العشر جميعا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومن الفائزين فيها. اللهم آمين. أبو يونس يقول: انتهت الأسئلة، بارك الله فيك.